الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من كتاب فتح رب البرية في تلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين، نواصل فيه في يوم 18 من شوال لعام 42 و400 ألف بعد انقطاع رمضان وما إليه. قال المصنف رحمه الله: الباب 16 في عيني الله تعالى، أي يثبت لله عز وجل عينان حقيقيتان تليق بجلاله يبصر بهما. ذهب بعض من لم يعلم بهذا الباب ولجهله إثبات عين واحدة، وهل تصنع على عيني؟ الصحيح أن لله عز وجل عينين حقيقيتان يبصر بهما المبصرات. قال: مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، وهما من الصفات الذاتية. الذاتية أي أن الله يتصف بها أزلا وأبدا، والخبرية مذكورة في القرآن والسنة، الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. إنما لم يذكر الإجماع لأنه معلوم، وإلا أي صفة من صفات الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، لأن هذا باب يؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع، لا مجال للعقل فيه. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. المعنى العام: تجري بمرأة منا، هي تجري في الأرض، هي تجري في الأرض والله عز وجل يراها. فتفسير هذه الآية تجري بأعيننا بمرأة منا ليس فيه تأويل ولا تحريف، فهي تجري في الأرض بمرأة من الله يراها بعينين حقيقيتين تليق بجلاله. فإن قال لك قائل: لماذا جمعت الأعين هنا؟ الجواب بأنه على التعظيم، الجمع هنا على التعظيم. والجواب الآخر بأن أقل الجمع اثنان، فلا إشكال إذن. وأما الإفراد ولتصرع على عيني، فالمراد به عيني الله، لأن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، حديث عبد الله بن عمر، وجاء عن أنس وجاء عن غيره في الصحيحين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عيني نفسه تأكيدا للصفة: إن ربكم ليس بأعور، وأشار إلى عيني نفسه، ليس فيها تمثيل وإنما تأكيدا لصفة الله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سميعا بصيرا، ووضع إصبعيه على سمعه وبصره تأكيدا للصفة. فالعور عيب يكون في العينين، والله عز وجل منزه عن ذلك. وعندنا قاعدة أن الصفات المنفية يثبت بها كمال الضد، فإذا كان ليس بأعور فهو تعالى صاحب بصر ليس كمثله شيء السميع البصير. وقوله ينظر إليكم أزلين قانطين، هذا الحديث فيه ضعف بل ضعيف على الصحيح، لكن يصحح شيخ الإسلام وغيره، حديث لقيت بن سمرة بن عامر بن صبرة عند أحمد بن أبي عاصم من طريق وكيع من حدس، ويقال عدس. ينظر أي بعينيه، أزلين قانطين من القنوط من تأخر المطر والخير. وقوله حجابه النور لو كشفه ولا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، حديث أبي موسى، من أن حجاب الله النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، والله عز وجل مبصر لكل شيء من خلقه هو السميع البصير. فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية، لأن أهل البدع ينكرون صفة العين ويقولون البصر هو العلم بالمبصرات، كما يقولون بأن السمع هو العلم بالمسموعات. هذا تأويل، يعني جعل السمع هو العلم وجعل البصر هو العلم تأويل، بل نثبت لله عز وجل العلم ونثبت لله عز وجل السمع، ونثبت لله عز وجل البصر. وهكذا الرؤية يرى بعينين، لابد أن نثبت الرؤية ونثبت ما يرى به. فالله عز وجل يرى بعينين حقيقيتين، ألم يعلم بأن الله يرى؟ وهل تكون الرؤية إلا بالعين؟ إلا أن الرؤية قد تأتي بمعنى العلم، لكن ليس في كل موطن، وإنما يعرف ذلك بالسابق واللاحق، ويعرف بالقرائن. إني رأيت الله قد أهانك، رأيت الله أكبر كل شيء، أي علمت. لكن هنا الله عز وجل موصوف بعينين حقيقيتين يرى بهما المبصرات، لا تخفى عليه خافية. أولا أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. ما الدليل على أن العين هي العلم؟ ما الدليل على أن العين هي الرؤية؟ صرف وتحكم بغير دليل. ثانيا أن في النصوص ما يمنع ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينظر إليكم، ينظر إليكم، وقوله لا أحرقت سبحات وجهي من انتهى إليه بصر من خلقه، وقوله إن ربكم ليس بأعور. إذن كل هذه الأدلة دالة على إثبات العينين حقيقية حقيقة لله عز وجل. وربما تجد أن ابن القيم قد ذكر أكثر من هذه الأوجه، لكن هذه أشهرها وأظهرها. الباب 17 في الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين. هذا باب مهم. لماذا باب مهم؟ لأن أهل البدع أرادوا التشكيك في القرآن وفي الدلالة. قالوا الآن جاء وصف اليد بواحدة، جاء بأنها اثنتين، جاء بث أو نعم جاء بأنها اثنتين، جاء أيضا على أنها مجموعة. الآن أنتم اختلفتم، هل هي يد واحدة؟ هل هي أيادي؟ هل هي يدان؟ كذلك العين جاءت مفردة وجاءت مجموعة، وفي الحديث جاءت مثناه، فكيف الجمع؟ الجمع سهل. قد أشرت إليكم قبل قليل إذا أنتم ركزتم معي أن المفرد إذا وضيف أفاد العموم. لما أقول لك يا فلان ضرب عينك، هل أنا أريد أنك تمسك واحدة من العيون وتبصر بواحدة؟ هل هذا يفهم من كلامي؟ أقول انظر، انظر بعينك إلى هناك، أو انظر هذا الشيء بعينك، أو خذ بيدك. وكان الأمر كرتون كبير أو حمل ثقيل، مش معقول أني أريدك تأخذه بيد واحدة، وإنما المراد بيديك. فهذا المفرد إذا أضيف أفاد العموم ولا إشكال. الأمر الثاني، المثنى هو الحقيقة. إذا ثني الشيء هو الحقيقة. لما تقول لفلان يدان، خلاص الحقيقة أن له يدين لا أكثر، فالمثنى هو الحقيقة. أما الجمع فله جوابان. الجواب الأول، إما أن يكون على التعظيم، الله عز وجل يعظم نفسه، كما أن الإنسان ليس وليس كمثل الله شيء، الإنسان نفسه قد يعظم نفسه، نحن، وهو يقصد نفسه. وأخذت بأيادي، أو فعلت بكذا وكذا، بأعيني، نظرت بأعيني. فإما أن يكون الجمع المراد به التعظيم، وإما أن يكون الجمع المراد به أن أقل الجمع اثنان، فهنا لا إشكال، لا إشكال. قال وردت صفتا اليدين والعينين في النصوص مضافة إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه، الإفراد والتثنية والجمع. فمن أمثلة الإفراد قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى ولتصنع على عيني. ومن أمثلة الجمع قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وقوله تعالى تجري بأعيننا. ومن أمثلة التثنية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن. قال أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب. هكذا هو في مختصر الصواعق على طاعة أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزه، ولم ترد صفة العينين في القرآن بصورة التثنية. جاء التصنع على عيني تجري بعيننا. هذه هي الوجوه الثلاثة التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين، والجمع بين هذه الوجوه أن يقال إن الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع، لأن المفرد المضاف يعم فيتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر. خلاص، هذه قاعدة، المفرد المضاف يعم، المفرد إذا أضيف أفاد العموم. ما الدليل؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ذكر نعمة واحدة وقال لا تحصوها. لو كان المراد بها نعمة واحدة احصوها سهل، لكن تعدوا نعمة الله، نعم الله الكثيرة، لا تحصوها. وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع، فإن قلنا أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلا بين صيغة التثنية والجمع لاتحاد مدلولهما، وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور فالجمع بينهما أن يقال إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثر، وإنما أراد بها والله أعلم التعظيم والمناسبة، لأن الجمع دال على العظمة. أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه، فإن المضاف إليه وهو نا يراد به هنا التعظيم قطعا، فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليناسب المضاف إليه، فإن الجمع دل على التعظيم من الإفراد والتثنية، وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل من بينهما تعظيم أبلغ. إذن يا أخو فهمتم هذا؟ يعني الآن لا يشكل عليك وجود التثنية والجمع والإفراد، الإفراد يفيد العموم، المفرد إذا أضيف أفاد العموم، والجمع على التعظيم أو على أن أقل الجمع اثنان، والمثنى هذا هو حقيقة الشيء الصفة، هذا هو الشيء الثابت، لأن لله عز وجل يدان حقيقيتان وعينان حقيقيتان ليس كمثله شيء السميع البصير. الباب 18 في كلام الله سبحانه وتعالى. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء بما شاء ليس كمثله شيء السميع البصير، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة يتكلم بحرف وصوت. لابد في إثباتك للكلام أن تثبت الحرف والصوت، لأن الأشاعرة يثبتون كلام يكون الله متكلم، لكن الكلام عندهم إيش هو؟ الكلام النفساني، الكلام النفساني، حتى استدلوا بقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فهم يظنون ذلك. فإذا لابد أن تقول الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء بحرف وصوت ليس كمثله شيء السمع البصير. قولنا كما متى شاء رد أيضا على طوائف من السالمية وغيرهم الذين يقولون بأن الله تكلم في الأزل، تكلم في الأزل ولا كلام الآن، ينكرون مشيئة الله عز وجل في كما ينكرون ماذا الصفات الفعلية. فنحن نؤمن بأن نوع الكلام أزلي، وأن أحد الكلام فعلي. فمثلا كلام الله عز وجل مع موسى عليه السلام هل هو أزلي أم فعلي؟ فعلي، كلم الله موسى تكليما حين وجد موسى، حين وجد موسى كلمه، حين كان في الطريق مر بالوادي ورأى النار كلمه الله. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به كلمه الله، أوحى إلى عبده ما أوحى وقال يا محمد، في أدلة، ويكلم أهل الجنة ويكلم أهل النار وأهل المحشر، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم من المرسلين. فنوع الكلام قديم، وهكذا صفات كثيرة نوعها قديم وأحدها فعلي، فلا بد من إثبات كل ما يتعلق بصفة الكلام من أن الله متكلم أزلا وأبدا، وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء بحرف وصوت. لماذا نقول كيف شاء؟ لأنهم قالوا إثبات الكلام يلزم منه إثبات الحنجرة، إثبات اللسان، إثبات الشفتين، إثبات من هذا الكلام الذي ما أنزل الله بهم سلطان في حقه تعالى. فنحن نؤمن بأنه يتكلم كيف شاء، ليس كمثل شيء السميع البصير. وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت، جاء في حديث أبي سعيد عند البخاري: فيناديهم بصوت، إن الله يقول بصوت يا آدم. هكذا في الحديث الآخر: ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. والسجزي رحمه الله رسالة إلى أهل زبيد، لأن أهل زبيد كان عندهم أشعرية كثيرة، فأرسل إليهم رسالة يبين لهم إثبات الحرف والصوت كيف شاء ومتى شاء. وصوت الله ليس كمثله شيء، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. ليس معنى هذا تمثيل الصوت بصوت السلسلة، ولكنه صوت عظيم، صوت عظيم يؤدي إلى صعق وإلى ما يلحق الملائكة، حتى إذا فزع عن قلوبهم رفع عن قلوبهم الخوف وما نزل بهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال الحق. فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه، أي باعتبار نوعه، وصفة فعل باعتبار أحاده: كلام الله لمحمد، كلام الله لموسى، كلام الله لعيسى، كلام الله لأهل الجنة، كلام الله لأهل النار. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة والإجماع أيضا. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني الهاء الضمير عائد إلى أقرب مذكور، لأن بعض أهل البدع قال لأبي عمرو بن العلاء وكان من القراء: يا إمام اقرأ وكلم الله موسى تكليما. قال له: هب أني قرأت لك وكلم الله موسى تكليما، ما تقول في قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعني هذه الآية ما يلحقها التحريف. فأهل البدع يحرصون على تحريف الكتاب والسنة. وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك وفاة نوم وقبض نوم، ليس معناه أنه يموت. وقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، من جانب الطور الأيمن الجبل، الطور الجبل الذي عليه شجر، من الجانب الأيمن وقربناه نجيا. والمناجاة تكون بصوت مرتفع، هذا من الأدلة على إثبات الحرف والصوت. المناجاة تكون بصوت مرتفع، والمناداة أقصد المناجاة تكون بصوت خافت، والمناداة تكون بصوت مرتفع. وناديناه بصوت مرتفع يا موسى، وقربناه نجيا بصوت خافت. ففي الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته، وأن أحاده حادثة، حادثة بمعنى أنها يعني أنها متعلقة بمشيئة الله، ليس بمعنى أنها مخلوقة. فإن المبتدع أخذوا من قول الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أن الإحداث هو الخلق. هذا قول غير صحيح، وإنما الإحداث المراد به أنه فعله متى شاء. وفي الآية الثانية دليل على أنه بحرف، فإنه مقول القول فيها حروف. وفي الآية الثالثة دليل على أنه بصوت، إذ لا يعقل النداء والمناجاة إلا بصوت. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. يعني يناديه بصوت يسمعه آدم عليه السلام، ولكن هذا الصوت لا يماثل الأصوات، ليس كمثله شيء. وكلامه سبحانه وتعالى هو اللفظ والمعنى، هذه أيضا فائدة أخرى. هذا رد على المفوضة، هذا رد على المفوضة. فالقرآن لفظه ومعناه من الله. الرحمن على العرش استوى، تكلم الله بها. أن الله على عرشه بائن من خلقه، هذا معنى أراده الله، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده. هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى، أما قول غيرهم فإليك ملخصا من مختصر الصواعق المرسلة. لماذا لم يقل من الصواعق المرسلة؟ لأن الصواعق المرسلة شبه مفقود، وإنما يوجد منه المختصر، المختصر كامل، المختصر كامل، والصواعق المرسلة يعني كثيرها مفقود. واحد قول الكرامية اتباع محمد بن كرام، وهو كقول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، يعني أثبتوا الكلام، أثبتوا الكلام في الجملة، إلا أنهم قالوا حدث بعد أن لم يكن، معناها أن الله كان معطلا عن الكلام ثم تكلم تعالى الله عن قولهم. فالله متكلم أزلا وأبدا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لأن إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، فرارا من إثبات حوادث لا أول لها. الاثنين قول الكلابية وهم أتباع محمد بن سعيد بن كلاب، قالوا إنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، والحروف والأصوات حكاية عنه خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، وهو أربع معان: أمر ونهي وخبر واستخبار. معناها أن القرآن الذي بين أيدينا ليس بكلام الله. إيش معنى كلام محمد بن سعيد بن كلاب؟ معناها أن القرآن الذي بين أيدينا ليس بكلام الله، الله عز وجل متصف بالكلام، لكن صفة الكلام له كصفة العلم والقدرة والقوة وغير ذلك، لم يتكلم بحرف وصوت، وهذا معنى فاسد، فإن الله متكلم بحرف وصوت، وهذا القرآن الذي نتلوه ونقرأه وكلامه حقيقة تكلم به بصوته وسمعه منه جبريل، ثم نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تصرف فهو كلام الله ووحيه وتنزيله. وأيضا حصرهم لكلام الله في هذه الأربعة: أمر ونهي وخبر واستخبار، ففي كلام الله ما هو للتمني وما هو للترجي، فلا يكون هذا التقسيم حاصرا. ثلاثة قول الأشعرية وهو كقول الكلابية، إلا أنهم يخالفونهم في شيئين، يعني الأشعرية يثبتون أن الكلام نفساني، أحدهما في معاني الكلام، فالكلابية يقولون إنه أربع معاني، والأشعرية يقولون إنه معنى واحد، فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كل واحد منهما هو عين الآخر، بل جعل التوراة والإنجيل والقرآن معنى واحد، إلا أن الله إذا تكلم بالعبرية كان قرآنا، إذا تكلم بالعربية قرآنا، بالعبرية توراة، بالسريانية إنجيلا، جعله معنى واحد. وهذا يلزم منه أن يكون آيات الطلاق كآيات ماذا يا أخوة؟ آيات الجنة والنار، إذا كان معنى واحد. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى مثل قوله يا أيها النبي تطلقتم النساء، هذا قول غير صحيح. فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كل واحد منهما عين الآخر، وليست أنواعا للكلام بل صفات الله، بل التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منهما منها عين الآخر، لا تختلف إلا بالعبارة. وهذا المذهب اعتقاد تصوره كاف في رده. يقول إن كلام الله معنى قائم بذاته لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم، ولا يتعلق بمشيئته، وأن ما يسمع من كلام الله ليس كلام الله ولكنه عبارة عنه، ويسمونه الكلام النفسي، ولا يؤمنون بأن الله يتكلم بحرف وصوت، ويقولون هذه الحروف والأصوات خلقها الله للتعبر عن كلامه، إلى غير ذلك من الأقوال البائرة. الثاني أن الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله. والخلاف بين هذين الأمرين قد يكون خفيفا، يعني الحكاية عن كلام الله معناه أن الله عز وجل أراد شيئا فحكاه المخلوق، والعبارة عن كلام الله أن الله أراد شيئا فعبر المخلوق، فمعناها أن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام محمد عندهم أو كلام جبريل اضطربوا، لأن الله عز وجل يقول في آية ماذا؟ إنه لقول رسول كريم والمراد به جبريل، وفي الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم والمراد به محمد. الرابع قول السالمية إنه صفة قائمة بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهذا قد يوافقون فيه من سبقهم، وهو حروف وأصوات متقاربة لا يسبق بعضها بعضا، فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن للآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة. يعني ماذا تقول في رد هذا القول؟ هل الآن بسم الله الميم مقارن للباء، أم أن الميم يأتي بعد الباء والسين؟ بسم يأتي بعد الباء والسين، فهم لا يريدون إثبات الكلام حقيقة لله عز وجل، فزعموا أنها أحرف متقارنة، والمراد أنها خرجت جميعا مرة واحدة لم تخرج متقارنة، بمعنى أن الله لم يتكلم. هذا لازم أن الله لم يتكلم بحرف وصوت. خمسة، قول الجهمية والمعتزلة أنه مخلوق من المخلوقات وليس من صفات الله، وقد ردها الكناني، قال له قال لبشر خلقه في نفسه أو خلقه في غيره أو خلقه ذاتا منفصلة، فقال أقول خلقه كما خلق الأشياء، فكانت حيدة بشر المريسي عجز عن الجواب. إن قال خلقه في نفسه كفر، جعل الله محل للحوادث، وإن قال خلقه في غيره جعل كل كلام كلام الله، كلام الكافرين، كلام الملحدين، كلام المؤمنين، كله كلام الله على حد تعبيره. وإن قال خلقه معنى يقوم بنفسه هذا لم يكن، ما قد رأينا في الشارع كلام يمشي أو شيء ذات هناك يقولون هذا كلام الله. فالقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق هو قول أهل السنة، والقول بأنه مخلوق قول المبتدعة من المعتزلة والجهمية، وهو كفر. ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق. بعضهم يقول كلام الله غير مخلوق، وبعضهم يقول كلام الله يسكت لكن معناه مخلوق. ستة، قول فلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو إنه فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية. العقل الفعال عندهم هو الذي خلق الكون وليس الله تعالى، ولهذا يعبرون عن الله بأنه العلة الفاعلة أو العقل الفعال وما أشبه ذلك، فهذا العقل الفعال على رأيهم هو الذي يفيض على النفوس الفاضلة الزكية، أفاده العثيمين رحمه الله، بحسب استعدادها وقبولها، فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. الفرق بين التصور والتصديق أن التصور يعرف الإنسان الصورة، والتصديق يحكم عليها، فالتصديق معنى الحكم على الشيء. وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الآذان، يعني معناها أن الله لم يتكلم حقيقة، وإنما لشدة التعلق يعني ظن أنه تكلم بكلام تسمعه الآذان. وهذا الكلام منهم شبيه كلام المجانين، كيف كلام تسمعه الآذان بدون كلام؟ هذا المجنون يبقى يهذي مع نفسه على أنه يسمع أشياء، أما العاقل لا بد أن يسمع كلاما. سبعة، قول الحلولية والاتحادية القائلين بوحدة الوجود إن كل كلام في الوجود كلام الله تعالى كما قال قائلهم، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. هؤلاء أفجر الناس، وقولهم في غاية البعد، وهم أكفر من اليهود والنصارى، حتى قال فيهم ابن القيم يا أمة معبودها موطؤها أين الإله وثغرة الطعان، لأنهم يعتقدون أن الخالق والمخلوق سواء، الناكح والمنكوح سواء، الساجد والمسجود له سواء. وقال بعضهم أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني، توحيدك توحيدي، وعصيانك عصياني. قال وكل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة والعقل، ومن رزقه الله علما وحكمة فهم ذلك. ابن أبي العز ذكر 9 أقوال لكن متقاربة مع هذا القول الذي لخصه ابن عثيمين رحمه الله في هذا الموطن، والله المستعان عليه التكلان، الحمد لله رب العالمين. وسيأتي مبحث في القرآن، لأن الكلام في هذا الباب لابد أن يكون في قسمين، القسم الأول إثبات صفة الكلام لله عز وجل، القسم الثاني إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل. الحمد لله.